الحمد لله، الحمد لله من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا واصطفانا على الأمم واجتبانا. أحمده سبحانه على ما أسبغ من النعم وأعطانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو حسبنا ومولانا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أفضل العالمين بيانا وأصدقهم لسانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوة الإيمان، أخبار السابقين وقصص الأولين وسير الصالحين من أهم وسائل تربية النفوس وتأديبها على الصالح من الأفعال والأقوال. إنها تحكي ليالي وأياما ودهورا وأعواما ذهبت أحداثها وبقيت آثارها، ذهب أصحابها وبقيت عبرها، قصص يستفيد منها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. القصص أسلوب كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر استعماله في دعوة الناس وتوجيههم، وما ذاك إلا لحسن إيضاحه وقوة تأثيره. وتميز القصص النبوي بما تميز به القصص القرآني من صدق الثبوت وفصاحة البيان وبلاغة اللفظ واقتصار على موطن الفائدة والعبرة. ومن تلك الأخبار نبأ أهل الغار، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتوها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها. وفي رواية للبخاري: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي، ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي أي يصيحون بالبكاء من الجوع، فلم يزل ذاك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليها نفسها. وفي رواية: فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرج لهم. وقال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، والفرق مكيال يتسع 9 كيلوغرام، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي. قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها. وفي رواية: كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فأخذه فذهب به، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي. ففرج الله لهم ما بقي. أيها المؤمنون، إن إنجاء الله أصحاب الغار من ذلك الموت البطيء المحقق من أعجب براهين توحيده وآثاره، إذ انقطع من المشهد كل سبب حسي بيقين استقر في قلب هؤلاء النفر، لم يبق إلا الإيمان بالغيب، فتجبثوا فيه بأنجح وسيلة تقضى بها الحاجة حين توسلوا في ضراعتهم إلى من بيده تدابر الكون سبحانه جل جلاله بأرجى عمل صالح عملوه في غالب ظنهم، فكان به الفرج من الله تعالى. والمعنى الجامع لعمل هؤلاء على اختلاف صوره عظم العمل في ذاته، وما أشيد عليه من صدق وإخلاص مع قوة جاذب الهوى وشدة صارف الطاعة. أما الأول فكان راشدا في بره، إذ البر أوسط أبواب الجنة، والجنة تحت أقدام الأمهات، ورضا الإله في رضا الوالد، والسخط وسخط الله في سخط الوالدين. تناهى بر ذلك الموفق، فكان بر والديه أرجى عمل لديه، واختار من سالف بره ذروته، إذ كان له مع والديه الطاعنين سنا عادة يومية في تغذيتهما اللبن، يباشر كل تفاصيلها بنفسه، ولا يقدم عليهما في أولية شرب ذلك اللبن زوجة ولا ولدا. ظل متعاهدا تلك السنة حتى مع قوة جواذب تركها، إذ كان والداه نائمين، والتعب يكتنفه إثر رعاية بهمه، وبكاء صبيته يصيخ مسمعه وقد رآهم يتضورون جوعا، وهو واقف بقدحه عند رأس والديه، وقلة ذات يده بادية من فحوى الخبر، ومع ذلك لم يوقظ والدا أو يسقي صبيا أو يجلس من قيام، بل دام حاله كذلك حتى تنفس الصبح بفجره، واستيقظ الوالدان فسقاهما اللبن بيده كما كان يسقيهما، ولم يخرم عادة البر في ذلك الموقف الشديد. وما أن استتم مناجاته ربه بذلك العمل الجليل إلا ويأمر المولى سبحانه الصخرة أن تنزح عن فم الغار بقدر الثلث كما جاء في رواية، فرأوا السفر لكنهم لم يستطيعوا الخروج. عباد الله، وهكذا توالت مناجاة الضراعة بصالح العمل الخفي، وقوي رجاء بركته حين رأوا أثر دعوة الأول بزوال ثلث الصخرة، فتوسل الثاني إلى ربه بعفته عن الحرام في موضع تعسر فيه العفة، إذ قد تمكن بعد تربص وتكرار ممن علق هواه بها بعد أن ألجأها الفقر إلى وحل الفاحشة، فكانت منها الموعظة البليغة التي زلزلت الوجدان بذكرى تقوى الإله وخوفه ورعاية الحق والرحم. روى الطبراني بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر أنها ترددت إليه 3 مرات تطلب منه شيئا من معروفه ويأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها، فأجابت في 3. قالت: فرجعت فناشدتني بالله فأبيت عليها فأسلمت إلي نفسها، فلما كشفتها ارتعدت من تحتي، فقلت: ما لك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين. فقلت: خفته في الشدة ولم أخفه في الرخاء. فتركتها. تحركت في فؤاده مشاعر الخوف من الجبار، انتزعت من قلبه جمح هذه الشهوة وفجرت منه ينابيع الرحمة، فقام عن الفاحشة لا يلوي منها على شيء، تاركا لابنة عمه كل ما سلمها من مال قد أغناه جمعه، نجاه الله بإخلاصه وخوفه من ربه كما نجى يوسف عليه السلام، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وما انقطع من دعائه إلا وثلث من الصخرة ينحدر من فم الغار بأمر من أجاب المضطر إذا دعاه. ولكن بقي من حكمة البلاء ما جعل الصخر مانعا خروجهم حتى شرع ثالثهم في مناجاة القريب المجيب، توسل إليه بأمانته حين سمت نفسه عن شحها وسلم من وصمة منع الحق أو بخسه مع قدرته عليه وقوة داعيه، وبات راعيا حق ذلك الأجير بل ومثمرا له، حتى تنامت أجرته من أرز ذي 9 كيلوات إلى قطيع كثير من الرقيق والغنم والبقر والإبل. فجاءه الأجير بعدما شاخ وكبر طالبا أجرته، فما تلك أو كتم أو أنكر أو بخس أو طلب رد الجميل، بل ذله على أجرته وخلى بينه وبينها بطيب نفس، فظن الأجير أنه يسخر به لما رأى السماحة وكثرة الأجر وتنوعه، حتى أكد صاحبه أحقيته به فاستاقه ولم يبقي منه شيئا. وكم من صور مثالية تتكرر حتى في زمننا هذا سطرها أصحابها فعلا لا كلاما. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. عباد الله، وما أن كملت تلك الدعوة إلا ويجيء فرج الله تعالى بانشقاق الصخر عن فتحة الغار بتوالي دعوات الخبايا الصالحة. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما: لكأني أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فقال الجبل طاق، ففرج الله عنهم فخرجوا. عباد الله، وفي نبأ أهل الغار إظهار لشأن العمل الصالح سيما إذا كان خفيا، وأنه سبب لتفريج الكروبات، ما يجعل الحصيف يعد الخبيئة الصالحة التي تدخر بين يدي البلاء. وخبيئة الصدق خير ما يدخر من الخبايا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أخلص الخبايا وأصوبها وأكثرها منازعة للهوى وأسلمها منه للصدق طوق نجاه في أمواج البلاء المتلاطمة. جاء في رواية الغار للبخاري: فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فارقب الصدق في أفعالك وأقوالك، فإنه نجاة لك في الدنيا والآخرة. والدعاء وقت البلاء من أعظم أسباب رفعه، خاصة إن كان صاحبه من أهل الدعاء في الرخاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن هدي نبأ الغار أثر الإخلاص في الخلاص وتفريج الكروبات وقبول الأعمال، حيث إن كل واحد من هؤلاء قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. أما الرياء عياذا بالله، والذي لا يعمل الأعمال إلا رياء وسمعة حتى يمدح عند الناس، فإن هذا كالزبد يذهب جفاء لا ينتفع منه صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وصدق الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، كن معنا ناصرا ومؤيدا ومعينا. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. حمدا لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد: ومن دروس الغار أيها الأبرار أنه مهما اشتد الأمر فإن مآله إلى التنفيس والفرج بإذن الله، فلن يستمر الليل بل يأتي بعده النهار، ولرب ضائقة يضيق به الفتى وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. قد يعم اليأس وقد يخيم القنوط، لكن لا بد أن نعلم أن الله سبحانه من فوق سبع سموات مطلع على عباده، يكشف البلاء ويسمع النداء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وهذا يونس عليه السلام نادى من بطن الحوت في غياهب البحار: وذنوني إذ ذهب مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وقصة أصحاب الغار تذكرنا بصاحبي الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إذن فطريق حفظ الله تعالى والنجاة من كرب الدنيا والآخرة هو التوكل على الله وربط القلب باليقين بقدرة الجبار تعالى وأنه بيده مقاليد السماوات والأرض، لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يربيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فيقول: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومن هدي نبأ الغار أن ترك المعصية يمحو مقدمات طلبها، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن ضرر الفقر يتعدى لارتكاب الحرام وفشوه في المجتمعات. كم من أموال يبخل بها من وجبت عليهم الزكاة فلا يعطون حق الله فيها، مع أن الفقراء لهم حق فيها. وقد استعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم من الفقر، لأنه قد يضطر بسببه الإنسان أن يرتكب ما لا تحمد عقباه مما يتلف الدين والدنيا. ومن هنا فلا بد من تفقد أحوال من نعلم فقرهم والتواصي بهم وإعطائهم ما يكفيهم ومنحهم ما يمنعهم من ارتكاب ما حرم الله عز وجل لأجل لقمة العيش. ودل هذا الحديث على مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة، بل إن ذلك التوسل سبب لتفريج الكروبات. يقول الله تعالى ذاكرا دعاء عباد الله أهل الإيمان الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال جل في علاه: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسلوا إلى الله بأعمالهم بأن يغفر الله لهم وأن ينجيهم سبحانه وتعالى، وهذا من أنواع التوسل المشروع. فالتوسل المشروع كما يقول أهل العلم أربعة أنواع: التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بحال العبد وفقره وضعفه، والتوسل بدعاء العبد الصالح، ثم التوسل بالعمل الصالح. قال ابن باز رحمه الله: كأن تسأل الله بصلاتك وصيامك وبر والديك وصلة أرحامك كفعل أهل الغار. فهذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحة بالأعمال الصالحات من أسباب الفرج. عباد الله، وليسأل كل واحد منا نفسه لو حصل له كرب كحال هؤلاء الثلاثة، ما العمل الصالح الذي ستتوسل إلى الله عز وجل به؟ فإن أعمالك الصالحة هي التي تنجيك، وإلا لهلكت، كما قال الله عز وجل في بطن الحوت عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين، أي في حال الرخاء، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فإن وجدت صالحا فاحمد الله وازدد من العمل الصالح، وإن لم تجد فاعلم أنك على خطر وعلى طريق مجانب للصواب، فتدارك أمرك وسارع إلى الله عز وجل. عباد الله، صلوا بعد ذلك على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم نسألك الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا. اللهم أجرنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم. اللهم اجمعنا بوالدينا وأولادنا وأزواجنا في الفردوس الأعلى. اللهم يا قوي عزيز، نسألك أن تنصر إخوان المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم جنبهم كل سوء ومكروه، أعذهم من مضلات الفتن يا رب العالمين. اللهم كف عنا وعن المسلمين بأس الذين كفروا ونافقوا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم كل إخواننا في فلسطين، كلهم في الشام وفي اليمن، كلهم في العراق وكل مكان، مكن للسنة وأهلها. اللهم اخذ النصيرين وأعوانهم، ألقي الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماؤك ولا إله غيرك. اللهم ربنا إنا نستغيثك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، تسقي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.